بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة، معتدا بها عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير. مضى الكلام في الدروس السابقة حول النوعين الأول والثاني من أنواع المكاسب المحرمة، فكان الكلام في النوع الأول حول الأعيان النجسة، وكان الكلام في النوع الثاني حول ما حرم لتحريم ما قصد به. والنوع الثالث من أنواع المكاسب المحرمة ما حرم لعدم وجود المنفعة المحللة المعتد بها عند العقلاء. والكلام حول هذا النوع يتلخص في نقاطين: النقطة الأولى في بيان صحة ذكر هذا النوع في عداد المكاسب المحرمة، وهل يصح أن يجعل هذا النوع قسيما للأنواع السابقة واللاحقة، أم أنه لا يصح ذكره في المقام إلا استطرادا. أشار الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بداية البحث حول هذا النوع إلى وجود فارق بين هذا النوع وبين النوعين السابقين، فإن الحرمة الثابتة في النوعين السابقين هي حرمة تكليفية، فالأعيان النجسة عندما كنا نبحث عن حرمة بيعها كنا نبحث عن حرمة بيعها تكليفا، وكذلك أيضا عندما كنا نبحث عن حرمة بيع ما حرم بيعه لحرمة ما قصد به كبيع السلاح مثلا على أعداء الدين، كنا نبحث أيضا حول الحرمة التكليفية. فالحرمة الثابتة للنوعين المتقدمين حرمة تكليفية، سواء اجتمعت مع هذه الحرمة التكليفية حرمة وضعية أم لم تجتمع معها حرمة وضعية. كان مصب البحث في المكاسب المحرمة بالنسبة للنوعين السابقين خصوص الحرمة التكليفية. وأما الحرمة الثابتة لهذا النوع وهو النوع الثالث فهي حرمة وضعية ليس إلا، إذ أن بيع ما لا مالية له محللة يعتد بها العقلاء يكون من موجبات بذل المال بإزاء ما لا مالية له، وهذا في حد ذاته ليس حراما تكليفا، وإنما هو محرم ماذا؟ وضعان، بمعنى أن المعاملة باطلة وفاسدة، فأقصى ما يمكن أن يدعى بالنسبة إلى هذا النوع الثالث هو ثبوت الحرمة الوضعية دون ثبوت الحرمة التكليفية. إذن الفارق بين هذين بين هذا النوع وبين النوعين المتقدمين أن الحرمة هناك كانت حرمة تكليفية، سواء اجتمعت معها حرمة وضعية أم لا، بينما الحرمة هنا حرمة وضعية. هذا الفارق الذي أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في بداية الباحث أثار إشكالا منهجيا وفنيا عند السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. فأفاد السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشية المكاسب بأن الشيخ الأعظم قد ارتكب في مكاسبه من منطلق هذا البحث وهذا النوع قد ارتكب خطأين منهجيين. أما الخطأ المنهجي الأول فهو أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية إنما هو بصدد بيان المكاسب المحرمة، وفي المكاسب المحرمة إنما يذكر ما هو محرم تكليفا، وأما ما كانت حرمته حرمة وضعية فإنه يذكر ضمن شرائط العوضين. فكان ينبغي على الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما يذكر شرط المالية في العوض والمعوض كان عليه هناك أن يذكر ماذا؟ بطلان المعاملة على ما لا مالية له. فالأنسب بهذا البحث ذكره في شرائط العوضين، هذا أولا. وأما الخطأ المنهجي الثاني فهو أن الشيخ قدس الله نفسه في شرائط العوضين قد ذكر حرمة بيع القرآن على الكافر، وحرمة بيع القرآن على الكافر شبهة الحرمة التكليفية فيها أكثر من شبهة الحرمة الوضعية، لذلك كان الأنسب أن يذكر ذلك البحث هنا في عدادها مكاسب المحرمة، وما ذكره هنا الأنسب أن يذكره أين؟ أن يذكره هنا. قال رضوان الله تعالى عليه الأولى عدم ذكر هذا النوع في هذا المقام، بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع، إذ المفروض أن لا حرمة فيه إلا من حيث فساد المعاملة، فلا فرق بينه وبين سائر ما لا يصح بيعه كمال الغير والوقف وأم الولد والعين المرهونة ونحوها، فإن هذه بتمامها لا يصح بيعها وضعان، لا أنه يحرم بيعها تكليفا. والحاصل أن الكلام في المقام في المكاسب المحرمة، وهذا القسم ليس منها، وقد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيا لا تكليفيا في مقام بيان شروط الصحة. هذا مع أن المصنف قدس سره ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة، مع إمكان دعوى كونه حراما تكليفيا أيضا، فهو أولى بالذكر في المقام، كما أن عدم جواز بيع العين المنذورة بناء عليه أيضا، يعني بناء على ثبوت الحرمة التكليفية، أولى بالذكر في المقام فتدبر. إذن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يقرر في هذا المقام بأن ما صنعه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على خلاف المنهجية الفنية. هذا الإشكال الذي ذكره السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أمضاه سيدنا الخوئي قدس سره في تقريريه، وأفاد بأن هذا البحث أيضا لا يتجه ذكره في عداد المكاسب المحرمة إلا استطرادا، وإلا فهو أنسب وأولى بمباحث شرائط العوضين كما أفاد. إلا أنه في مقابل هذين العلمين رضوان الله تعالى عليهما قد حاول الشيخ الغروي قدس الله نفسه أن يدافع عن الشيخ الأعظم وأن يصحح البحث عما لا منفعة له محلل يعتد بها عند العقلاء في عداد المكاسب المحرمة. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية أنه يوجد فرق بين بطلان البيع لتخلف سائر شرائط صحته وبين بطلان البيع لأجل ماذا؟ لأجل عدم تحقق المالية في المبيع. هنالك فرق بين شرائط صحة البيع، فلا يصح قياس بعضها على البعض الآخر. وحاصل هذا الفرق أنه عند تخلف سائر شرائط صحة البيع لا يكون البيع حينئذ من ماذا؟ لا يكون البيع حينئذ من بذل المال بإزاء ما لا مالية له، بل هو من بذل المال بإزاء المال. فعدم تحقق شرط صحة البيع لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تحقق بذل المال بإزاء ما لا مالية له، بينما عندما تكون المعاملة على ما لا مالية له يكون بذل المال بإزاء غير المال، وهذا ما نحن فيه في المقام. خب، بناء على هذا الفرق بين ما نحن فيه وبين سائر الشرائط، ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ يقول النتيجة المترتبة على ذلك نتيجة مهمة، وهي أن آية النهي عن أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حينئذ يصح انطباقها على المقام ولا يصح انطباقها عند تخلف سائر الشرائط، لأنه عند تخلف سائر الشرائط المال يبذل بإزاء المال، فلا يكون أكل المال أكلا بالباطل، بينما في المقام المال لا يبذل بإزاء المال، فحينئذ يكون أكل المال في مقابل ما لا مالية له يكون من أكل المال بالباطل. خب، وإذا كان من أكل المال بالباطل، إذا كان من أكل المال بالباطل فإن أكل المال بالباطل محرم تكليفا كما هو محرم ماذا؟ كما هو محرم وضعا. ومن هنا تثبت الحرمة الوضعية والتكليفية لبيع ما لا مالية له معتدا بها عند العقلاء. فإذا ثبتت الحرمة التكليفية صح ذكر هذا النوع في عداد المكاسب المحرمة. وهذا الذي أفاده الشيخ الغروي رضوان الله تعالى عليه، حتى لو سلمنا بوجاهته في حد نفسه، ولا نسلم بذلك، حتى لو سلمنا بوجاهته في حد نفسه فإنه لا يصلح أن يكون دفاعا عن الشيخ الأعظم الأنصاري، لأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد صرح بأن الحرمة في المقام ليست كحرمة الاكتساب بالخمر والخنزير، فهي ليست حرمة تكليفية، وإنما هي حرمة وضعية. وبناء على تصريحه جاء إشكال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه وتبعه السيد الخوئي: إذا كنت تلتزم بأن الحرمة في المقام وضعية فذكر هذا البحث في عداد المكاسب المحرمة لا يكون فنيا، لا يكون منهجيا. فأنت يا شيخنا الغروي عندما تأتي وتثبت بأن الحرمة تكليفية من أجل أن تصحح ذكر هذا البحث في عداد المكاسب المحرمة، فهذا توجيه لكلام الشيخ بما لا يلتزم به أصلا، فلا يكون دفاعا عنه، فلا يكون دفاعا عنه في مقابل ما ادعاه السيد اليزدي والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. وهنا أيضا كلام للسيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، حاول من خلاله أن يصحح ذكر هذا النوع في عداد المكاسب المحرمة، وأفاد بأن ذكر هذا النوع في عداد المكاسب المحرمة لا يخلو عن وجهين. وهذا الوجه الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية عبارة عن أحد ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو التمسك بآية النهي عن أكل المال بالباطل، بتقريب أن الآية قالت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتعلق النهي بالأكل، ومن المقطوع به أن المراد بالآكل ليس العنوان الحقيقي للآكل، وإنما المراد به العنوان الكنائي. ولا تأكلوا، المراد من الأكل هو التصرف، يعني ولا تتصرفوا في أموالكم بالباطل، في أموال بعضكم البعض لا يحق لكم التصرف ماذا؟ بالباطل. فإذا الآية المباركة كأنها تنهى عن التصرف في مال الغير ماذا؟ بالباطل. حينئذ نقول والتصرف في مال الغير، هذه المقدمة أيضا لا بد أن تكون محفوظة، والتصرف في مال الغير بالباطل لا إشكال ولا ريب في حرمته ماذا؟ التكليفية، هو محرم تكليف بلا تكليفا بلا ريبين. حينئذ نقول عندما تتم المعاملة بين البائع والمشتري في مقابل ما لا مالية له يعتد بها العقلاء كالخنافس والديدان وما شاكل ذلك، حينئذ البائع يبذل هذه السلعة التي لا منفعة لها محللة يعتد بها العقلاء، والمشتري يبذل مالا بإزاء هذه السلعة، والفرض بأن البائع يتملك ذلك المال ويتصرف فيه، يتملكه ويتصرف فيه، فيكون ماذا؟ فيكون أكلا للمال بالباطل، وحينئذ يكون محرما بالحرمة التكليفية. إذن يقول السيد الخميني قدس الله نفسه: لنا أن نثبت الحرمة التكليفية من خلال تحليل ماذا؟ حقيقة النهي عن أكل المال بالباطل. فنقول حقيقة النهي عن أكل المال بالباطل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن النهي عن التصرف في مال الغير، وهذا محرم تكليفا، وينطبق على شراء ما لا مالية لها، وينطبق على شراء ما لا مالية له يعتد بها عند العقلاء، فيكون ذلك محرما بالحرمة التكليفية، فيصح إدراج هذا البحث في عداد المكاسب المحرمة. هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه هو التمسك أيضا بآية النهي عن أكل المال بالباطل، ولكن لا بتوسط عنوان التصرف في مال الغير وحرمة ذلك تكليفان، بل بماذا؟ بل إثبات الحرمة بنفس عنوان النهي عن أكل المال بالباطل. يعني نحن نستظهر من الآية المباركة بأن أكل المال بالباطل سواء كان تصرفا في مال الغير أم لم يكن، كل أكل لمال الغير بالباطل فهو حرام تكليفا، وهذا ما ادعاه الشيخ الغروي قدس الله نفسه. فإذا كان حراما تكليفا حينئذ هو منطبق على المقام، وبانطباقه على المقام تثبت الحرمة التكليفية أيضا. وأما الوجه الثالث الذي ذكره فهو خبر تحف العقول، حيث ورد فيه: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. فهنا الإمام عليه السلام في مقام بيان ضابطة ما يحل بيعه تكليفان، فيقول بأن الضابطة أن يكون ماذا؟ أن يكون مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح، وما لا منفعة فيه خارج عن ماذا؟ عن دائرة ما فيه صلاح العباد. فإذا كان خارجا عن دائرة ما فيه صلاح العباد، إذن يخرج من دائرة التجارات المحللة ويدخل في دائرة التجارات ماذا؟ المحرمة، فتثبت الحرمة التكليفية أيضا. وبالتالي يصح ذكر هذا النوع في عداد المكاسب المحرمة. إلا أنه رضوان الله تعالى عليه قد ناقش في هذه الوجوه الثلاثة جميعا. أما الوجه الأول فأفاد فيه رضوان الله تعالى عليه بأننا إنما نبحث هنا حول البيع الإنشائي، بيع ما لا مالية له، يعني إنشاء هذا البيع، هل هو محرم تكليفا أم هو محرم وضعا فقط؟ هذا هو محور البحث. وإذا كان هذا محور البحث، في الوجه الأول إنما قربنا الحرمة التكليفية بواسطة عنوان ماذا؟ بواسطة عنوان التصرف في مال الغير، وبلا ريب أن عنوان التصرف في مال الغير لا يصدق بمجرد الإنشاء عرفا، هذا غير صادقين. لو أنشأ إنسان بيعا مجرد الإنشاء لا يتحقق به تصرف في مال الغير، وبالتالي فالوجه الأول لا يكون شاملا لمثل المقام لعدم صدق عنوان الواسطة. هذا ما يرتبط بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فقد تأمل فيه بما أصر عليه المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه كما مر علينا غير مرتين، وتبعه فيه المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، من أن النهي عن أكل المال بالباطل بقرينة وجود باء السببية وبقرينة المقابلة مع التجارة في عقد المستثنى، فبهذه القرينتين يكون المراد به ماذا؟ النهي عن الأكل بالأسباب الباطلة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني لا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بماذا؟ إلا عن طريق الأسباب الصحيحة كالتجارة. وأما الأسباب الباطلة كالقمار والسرقة ونحو ذلك فإن هذه الأسباب لا يصح أكل المال بها، لا يجوز أكل المال بها. وعلى ذلك فالآية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى خصوص أكل المال عن طريق سبب باطل كالقمار ونحوه، وإذا كان كذلك فالآية لا تنطبق على المقام، بل الذي ينطبق على المقام هو عقد المستثنى إلا أن تكون تجارة، وهذا بحسب الفرض بيع، هنالك بائع وهنالك مشتر، فهي تجارة، ومقتضى الالتزام بدلالة الآية المباركة أن نلتزم بماذا؟ بعدم حرمة هذه المعاملة تكليفان، أن نلتزم بعدم حرمة هذه المعاملة تكليفان. فإذا بناء على استظهار المحقق الأيرواني والسيد الخوئي وإلغاء أن تكون الآية ناظرة إلى الأعواض وإنما هي ناظرة إلى الأسباب الباطلة، فحينئذ الآية المباركة أيضا بنفس العنوان من غير توسط عنوان التصرف في مال الغير أيضا لا يصح الاستدلال بها. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن قرينة صدر الحديث مانعة من التمسك بالحديث لإثبات الحرمة، وذلك أن صدر الحديث هكذا: جميع المعايش كلها، سأله عن وجوه المعايش، قال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم، يعني فيما بين الناس والعقلاء مما يكون لهم فيه المكاسب، ثم بدأ بالتقسيم. فإذا المقسم الذي تعلق به التقسيم هو ماذا؟ هو المعاملات العقلائية المتعارفة عند العقلاء. هذه المعاملات العقلائية قسمها الإمام عليه السلام إلى أقسام، فالمقسم الذي قسمه الإمام من الأساس لا يشمل ما نحن فيه. لماذا؟ لأن ما نحن فيه ليس معاملة عقلائية، بذل المال بإزاء ما لا منفعة له يعتد بها عند العقلاء قطعا ليس معاملة عقلائية. فإذا كان ليس معاملة عقلائية، إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض لبيان حكمه لا سلبا ولا إيجابا. وبالتالي فالاستفادة من حديث تحف العقول لإثبات الحرمة التكليفية ممتنعة، مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث في حد نفسه. فتحصل إلى هنا بأن إثبات الحرمة التكليفية لبيع ما لا مالية له صعب مستصعب. والصحيح أن الحرمة حرمة وضعية ليس إلا، وبالتالي فالإشكال المنهجي الفني على الشيخ وارد، إلا أن الذي يهون الخط أنه مجرد إشكال فني منهجي، وفي مثله عادة ما يتسامحون. هذا خلاصة الكلام حول هذه النقطة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.